يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 22 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق أن الاختلاف في التفسير على نوعين: اختلاف مستنده النقل، واختلاف مستنده الاستدلال. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المنقول قسمان أيضا: القسم الأول نقل عن المعصوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني نقل عن غير المعصوم، وقد يكون هذا المنقول عنه صحابيا، وقد يكون تابعيا فيكون موقوفا عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا أن المنقول عن الصحابة والتابعين قسمان: القسم الأول هو ما يمكن تمييز صحيحه من ضعيفه، والقسم الثاني ما لا يمكن تمييز صحيحه من ضعيفه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة لذلك، ثم يقول: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. إذن في هذه الفقرة يتطرق المصنف رحمه الله إلى القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، ومن ذلك ما ينقل عن بعض التابعين. وما ينقل عن بعض التابعين منه ما يكون مأخوذا عن أهل الكتاب، كالمنقول عن كعب الأحبار ووهب بن المنبه، فهذا ليس بحجة، وقد مضى كلام المصنف عنه في المجلس الفارط. ومنه من المنقول عن التابعين ما يكون من قول ذلك التابعي واجتهاده، فهذا أيضا لا يكون حجة على سبيل الإطلاق والعموم، بل ينظر في مصدره ودليله، ينظر من أين تلقاه، من أين تلقى هذا القول وهذا يعني ما ذكره، هل تلقاه من صحابي أو تلقاه من صحابين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو من اجتهاده ونظره. أما إذا اختلف التابعون فلا يكون قول بعضهم حجة دون البعض الآخر، ولا يترجح بعضها على البعض، إذ هي متساوية في القوة. وهكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة. وسيأتي مزيد تفصيل وبيان لهذه المسألة من المصنف نفسه رحمه الله عند تطرقه لتفسير التابعين في فصل أحسن طرق التفسير من هذا الكتاب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ إذن في هذه الفقرة يعقد المصنف رحمه الله تعالى موازنة ومقارنة بين المنقول في التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم وبين المنقول عن التابعين من حيث حجيته، فيرجح رحمه الله تعالى ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم بشرط أن يكون نقلا صحيحا ثابتا طبعا، فيرجح إذن ما نقل عن الصحابة، وذلك لتميزه بخصيصتين ذكرهما في هذه الفقرة. الخصيصة الأولى أن احتمال كون الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى من حصول ذلك عند التابعي، وهذا ظاهر بين، فالصحابة رضي الله عنهم عاشوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وتلقوا منه عليه الصلاة والسلام، وتلقوا أيضا ممن سمع منه عليه الصلاة والسلام من غيره من الصحابة، وهذا بخلاف التابعين الذين لم تكن لديهم هذه الميزة. الخصيصة الثانية التي يتميز بها المنقول في التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم أن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، وذلك لقرينتين موجودتين في المنقول عن الصحابة في التفسير، وقد ذكرهما المصنف رحمه الله أيضا في هذه الفقرة. والقرينة الأولى هي جزم الصحابة رضي الله عنهم فيما يقولونه، كما قال هنا ومع جزم الصاحب فيما يقوله. إذن كون الصحابة يجزمون في أقوالهم فيما يقولونه وفيما ينقلونه يجعل المرء متيقنا من أنهم لم يتلقوه من أهل الكتاب، لكونهم أي الصحابة رضي الله عنهم معروفين بالتحفظ والتيقظ. الصحابة رضي الله عنهم أهل تحفظ وتيقظ إزاء ما يسمعونه من أهل الكتاب، ويؤيد هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وذكر كعب الأحبار رحمه الله تعالى فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب. إذن يشهد له معاوية رضي الله عنه، يشهد لكعب بأنه من أصدق المحدثين وأنه صدوق اللهجة، من أصدق المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، ثم قال بعد ذلك وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب، لنبلو عليه من بلا يبلو بلاء. يقول العلامة بن الملقن رحمه الله في شرحه على البخاري قوله في كعب وإن كنا لنبلو عليه الكذب أي لنختبر ما يحدثنا به، وهذا هو موضع الشاهد من أن الصحابة رضي الله عنهم معروفون بالتحفظ والتيقظ. قال وإن كنا لنبلو عليه الكذب، قال ابن الملقن أي لنختبر ما يحدثنا به، يعني البلاء ليس منه، ليس من كعب، فكعب من الصادقين، ولكن البلاء مما يأتي من أهل الكتاب مما يخلطونه من الصدق والكذب بسبب تحريفهم لكتبهم. فإذن مع كونه يقول معاوية رضي الله عنه مع كون كعب صادقا ولكن نختبر ما يحدثنا به، لأن ما ينقل عن أهل الكتاب فيه يخلط فيه أو يخلطون فيه الصدق والكذب فينقل ذلك عنهم. فإذا ما رواه الصحابة جازمين به يدل، والحال ما ذكرنا، على عدم تلقيهم له من قبل أهل الكتاب. القرينة الثانية هي أن الصحابة نهوا عن تصديق أهل الكتاب كما تواترت، كما ذكر ذلك المصنف هنا رحمه الله تعالى في هذه الفقرة، فقال: فكيف يقال إنه أخذه، يعني الصحابي، عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ فإذا الصحابة نهوا عن تصديق أهل الكتاب كما تواترت بذلك الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. ومن الأحاديث النبوية التي فيها النهي عن تصديق أهل الكتاب ما رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، وصححه العلامة الألباني عن أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوه، وإن كان باطلا لم تصدقوه. ومن الآثار أو من الأحاديث الناهية عن تصديق أهل الكتاب ما رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. هذا فيما يتعلق بالأحاديث النبوية. أما فيما يتعلق بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، محضا لم يشب، يعني صافيا نقيا لم يختلط به شيء من الكذب، تنزيل من حكيم حميد. قال: وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، يعني آخر الكتب المنزلة على نبيكم وهو محفوظ من رب العالمين، محضا لم يشب، لم يختلط به شيء من الكذب، بل هو حق وصدق ومحفوظ من رب العالمين من التحريف والتبديل. قال: وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم الكتب، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن قال ابن عباس: أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ يعني إن الله عز وجل أغناكم بما في الكتاب والسنة عن سؤال أهل الكتاب الذين حرفوا كتبهم. قال: فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. قال: كيف تسألونهم؟ أنتم أهل الحق وأهل الإسلام، تسألون هؤلاء الذين حرفوا وبدلوا وهم مع باطلهم لا يسألونكم عن الذي أنزل عليكم. إذن هذه الآثار، هذه الأحاديث، وهذا الأثر عن ابن عباس يؤكد لنا أنه من المحال أن يعصي الصحابة رضي الله عنهم نبيهم في ذلك ويروا عن أهل الكتاب خرافاتهم وأساطيرهم. فهاتان القرينتان تدلان على أن الصحابة لا ينقلون عن أهل الكتاب إلا قليلا، إلا القليل منهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. مقصود المصنف رحمه الله بهذه الجملة أن هذا القسم الثاني من المنقول في التفسير، وهو ما لا يمكن تمييز صحيحه من ضعيفه، ولا فائدة تجتنى من معرفته، ولا يحتاج إليه المسلم في دينه، ما يروى من هذا القبيل ويذكر في كتب التفسير هو بمثابة الأحاديث الضعيفة والموضوعة الموجودة في كتب الحديث والفقه والرقائق. فهذه الأحاديث مردودة لا تقبل، ولا يبنى عليها اعتقاد ولا عمل، إنما تذكر لمجرد معرفتها وبيان ما فيها من الخطل. وفي مثل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصنف هذه الرسالة، يقول في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 79-600-80-600، يقول رحمه الله: في مصنفات الفقهاء من الأحاديث والآثار ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع، وكذلك في كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع، وهذا الأمر متفق عليه بين جميع المسلمين، لا يتنازعون أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا، يعني فيها الصحيح وفيها الضعيف، بل نفس الكتب المصنفة في التفسير فيها هذا وهذا. ومع أن أهل الحديث أقرب إلى معرفة المنقولات وفي كتبهم هذا وهذا، فكيف غيرهم؟ يعني إذا كان أهل الحديث مع معرفتهم بطرق التصحيح والتضعيف وتخصصهم في الحديث يذكرون بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فكيف بمن صنف في الفقه وفي السلوك وفي التفسير؟ ثم قال شيخ الإسلام: والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه أو التصوف أو الحديث ويروون هذا، يعني يروون الأحاديث الضعيفة التي لا دليل على صحتها، ثم يذكر سبب ذلك فيقول، أو وجه يعني إرادهم لهذه الأحاديث في كتبهم. قال: تارة لأنهم لم يعلموا أنه كذب، وهو الغالب على أهل الدين، فإنهم لا يحتجون بما يعلمون أنه كذب، يعني يورد حديثا لأنه لا يعلم أنه كذب، وإلا لو علم أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نقله، وهذا هو حال أهل الدين لتقواهم وورعهم رحمهم الله تعالى. وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب، إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك الباب. إذن أحيانا يريدون الحديث الضعيف ومقصودهم المعرفة، أن يروي جميع ما ذكر في ذلك الباب، لا سيما إذا كان في كتب الفقه، وكذلك في كتب التفسير، وكذلك في كتب السلوك والأخلاق. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر قاعدة عند أهل العلم فيقول: ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان كونها كذبا جائز، وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماء. إذن إذا ذكر حديثا ضعيفا وبين ضعفه فهذا جائز والخطب فيه سهل، أما أن يذكر حديثا ضعيفا أو موضوعا ثم لا يذكر ذلك فهذا حرام، لأن فيه تغريرا بالمسلمين وإيقاعا لهم في البدعة بسبب هذا الحديث الضعيف، وفيه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول المصنف بعد ذلك، إذن قال ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان كونها كذبا جائز، وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك يعني مع الإمساك عن بيان صحتها من ضعفها، وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماء، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقد فعل كثير من العلماء متأولين أنهم لم يكذبوا وإنما نقلوا ما رواه غيرهم، وهذا يسهل إذ رووه لتعريف أنه روي لا لأجل العمل به ولا الاعتماد عليه. فهذا يشبه، إذن هذا الكلام يشبه قوله هنا، والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. إذن قال هنا وقد فعل كثير من العلماء يعني رووا حديث ضعيفة متأولين أنهم لم يكذبوا، أحاديث مكذوبة متأولين أنهم لم يكذبوا إنما نقلوا ما رواه غيرهم، يروون الحديث بإسناده ينقلونه عن غيرهم، وإذا أحالوك على الإسناد فيعني يعود الأمر إلى العالم الذي يقرأ هذا الحديث والذي ينظر فيه فيتبين له صدقه من كذبه. قال وهذا يسهل يعني الخطب فيه سهل إذ رووه لتعريف أنه روي لا لأجل العمل به ولا الاعتماد عليه. إذن المقصود هو التعريف في روايته لهذا الحديث الضعيف أو المكذوب. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه، قال المصنف إذن وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. إذن قال وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد. مقصود المصنف رحمه الله أن ما يحتاج المسلمون إلى معرفته من المنقول الصحيح في تفسير كلام رب العالمين سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم أو من هو دونهم من التابعين فهو مسطور وموجود في التفقال، يعني هذا التفسير موجود أي مسطور في التفاسير وكتب الحديث والعقائد وغيرها. وهذا النوع كما قال المصنف رحمه الله فيما سبق نصب على الحق فيه دليلا، أي أن الله جل وعلا جعل أدلة وقرائن تدل على صدقه وأنه حق. وقال أيضا فيما يأتي في هذه الفقرة المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، أي أن الله تعالى جعل لهذه النوع من الأدلة ما يستبين به للعلماء القول الصحيح من الضعيف والقوي من السخيف، وهذا من جهة الإسناد أو المتن. فالعلماء النقاد والجهابذة الحفاظ يتبين لهم إذا نظروا في هذه الأقوال، نظروا في أسانيدها ونظروا في متونها ودرسوها وقارنوا بينها، تبين لهم الحق من الباطل والحال من العاطل، وهذا بتوفيق الله عز وجل لهم وبما يجعله من قرائن. ثم قال المصنف رحمه الله: فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والنقل الصحيح يدفع ذلك. يعني رحمه الله أن المنقولات والأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورة في كتب التفسير والحديث والمغازي، سواء كانت من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، كثير منها مناقض ومخالف لما ورد عنهم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أنبياء. ما يذكر في كتب التفسير والحديث والمغازي من الآثار المرفوعة من أحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة مناقض ومخالف لما ورد عن هؤلاء عليهم الصلاة والسلام في الصحيح الثابت عنهم، مما يبين وهنها ووهاءها. ثم قال رحمه الله: بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. يقصد المصنف رحمه الله أن هذا الأمر وهو وجود المنقولات الضعيفة لا يختص فقط بالمنقول، بل يوجد حتى في المعقول، فثمة كثير من المعقولات التي يستدل بها أهل الكلام المذموم تناقض العقل الصريح. كثير من المعقولات في الحقيقة معقولات ضعيفة ويستدل بها أهل الكلام، فالضعف لا يوجد فقط في المنقول بل حتى في المعقول. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لفظ العقل والسمع قد صار لفظا مجملا، فكل من وضع شيئا برأيه سماه عقليات، والآخر يبين خطأه فيما قاله ويدعي العقل أيضا. يعني حتى ما يسمونه عقليات ويجزمون بصحتها، بل ويقدمونها يقدمها أهل الكلام المذموم على المنقول الصحيح، حتى في هذه العقليات فيها كثير من الضعف وفيها كثير من التناقض. يذكر بعضهم أمرا يجعله من الحقائق العقلية التي لا تناقش ولا ترد، ويأتي آخر فيرد ذلك تلك الحقيقة ويردها عقلا، يعني يدعي العقل ويردها أيضا ويبين وهاءها ووهنها بالعقل أيضا. والدليلان إذا تعارضا تساقطا. فإذا فكل يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 16 صفحة 469 يقول: لفظ العقل والسمع قد صار لفظا مجملا، فكل من وضع شيئا برأيه سماه عقليات، والآخر يبين خطأه فيما قاله ويدعي العقل أيضا، ويذكر أشياء أخرى تكون أيضا خطأ كما قد بسط في مواضع. وهو نظير من يحتج في السمع بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو نصوص ثابتة لكن لا تدل على مطلوبه، إلى آخر كلامه رحمه الله. يعني أن الضعف لا يختص فقط بالمنقول، بل هو كذلك يقع في المعقولات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل، أي ثلاثة أمور ليس لها أصل، التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل، أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل. قال إذن رحمه الله: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. هنا يعقد المصنف رحمه الله مقارنة بين المرويات في التفسير وبين المرويات في المغازي والملاحم، ويستخلص رحمه الله تعالى أن ثمة تشابها فيما بينها من حيث وهنها ووهاؤها، وذلك بسبب ضعف أسانيدها. فما معنى المغازي والملاحم؟ المغازي جمع مغزن، وهو مصدر غزا يغزو، يقال غزا يغزو غزوا ومغزا، والواحدة من الغزو تسمى غزوة وغزاة. وأصل الغزو القصد، ومغزى الكلام مقصده، والمراد بالمغازي ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بنفسه، ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بنفسه أو بجيش من قباله. وهذا القصد إما أن يكون إلى بلادهم، يعني أن يقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بلادهم، أو يقصده الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم ومن جاء بعدهم من المسلمين، إما أن يقصد هؤلاء الكفار إلى بلادهم. قال وهذا، يعني هذا كلام الحافظ في الفتح، فتح الباري، قال: وهذا القصد إما أن يكون إلى بلادهم أو يكون إلى الأماكن التي حلوها، بمعنى نزلوا فيها. قال: فيدخل في ذلك نحو أحد والخندق، يعني غزوة أحد كانت خارج، يعني قريبة من المدينة، جبل أحد وفي المدينة، وكذلك غزوة الخندق جاء الكفار والأحزاب اجتمعوا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصدوا المدينة، فهذه أيضا تسمى غزوة. فإذا هذا القصد إما أن يكون إلى بلاد الكفار أو يكون إلى الأماكن التي حلوها، هذه إذن معنى المغازي. والملاحم جمع ملحمة، وهي ما وقع بين المسلمين والكفار من القتال. ومن أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأسماؤه عليه الصلاة والسلام كأسماء الرب جل وعلا أعلام وأوصاف، أعلام وتتضمن معانية. إذن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان واللفظ له، وصححه الألباني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة، رحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وشديد على وغليظ على الكفار والمنافقين، كما أمره بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة، وهكذا أصحابه عليهم الصلاة رضي الله عنهم، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم ورثوا هذا عنه عليه الصلاة والسلام، فهم كما وصفهم رب العالمين أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في معنى هذا الاسم في كتابه زاد المعاد مجلد الأول صفحة 93 قال: وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. هذا الأثر رواه عن الإمام أحمد بن حنبل مسندا، الحافظ الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع برقم 93 400 ألف، وهو من رواية أحد تلامذة الإمام أحمد وهو عبد الملك الميموني. إذن رواه عن الإمام أحمد بلفظ: ثلاثة كتب ليس لها أصول. ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير. ثم قال المصنف: ويروى ليس لها أصل أي إسناد. ويعني بالإسناد رحمه الله تعالى الإسناد المتصل الذي يعتمد على مثله، أي ليس لها إسناد متصل يعتمد على مثله. من أجل ذلك فسر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصنف هذه الرسالة فسر كلام الإمام أحمد هذا بقوله: معناه أن الغالب أنه ليس لها إسناد صحيح. معنى هذا الكلام أي كلام الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، يقول شيخ الإسلام في كتاب في المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، يقول رحمه الله في صفحة 154: معناه يعني معنى كلام الإمام أحمد أن الغالب يعني غالب ما يروى في التفسير والملاحم والمغازي ليس لها إسناد صحيح متصل. وها هنا تنبيه متعلق بقوله ليس لها أصل. عبارة لا أصل لها، تقول هذا الكلام لا أصل له، يطلق عند أهل العلم ويراد به أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه لا سند له، تقول هذا الكلام لا أصل له إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام أحد من الصحابة، تقول لا أصل له يعني لا سند له، لا سيما في الحديث المرفوع، هذا الحديث لا أصل له يعني لا سند له موجود، لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. مثال ذلك قولهم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم واهتديتم. هذا الحديث قال العلماء لا أصل له يعني لا سند له، لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. ويراد بها يراد بعبارة لا أصل له أن إسناده غير متصل. إذا قال هذا الحديث لا أصل له بمعنى أن إسناده غير متصل، بمعنى أنه منقطع إما مرسل وإما معضل. وتطلق ويراد بها تطلق هذه العبارة لا أصل له ويراد بها أنه لا دليل عليه في الشرع، بمعنى أن هذا الأمر تقول هذا الأمر لا أصل له بمعنى أنه لا دليل عليه في الشرع ولا مستند له من كتاب ولا سنة ولا إجماع. ثم قال المصنف رحمه الله: لأن الغالب عليها المراسيل. إذن هذا تعليل لسبب هذا الضعف في هذه المنقولات المتعلقة بهذه الأمور الثلاثة، وهي التفسير والملاحم والمغازي، وهي سبب كونها ضعيفة أنها مرسلة. والحديث المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، أن يقول مثلا الحسن البصري أو سعيد بن المسيب أو سعيد بن المسيب أو عروة بن الزبير، يقول هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل. ولا شك أن الأصل في هذا النوع من الحديث، أي الحديث المرسل، الأصل فيه الضعف لكونه من أنواع الحديث المنقطع، لأن بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا التابعي مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله. من أجل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مفسرا عبارة الإمام أحمد المذكورة هنا، وهي قوله ثلاثة أمور ليس لها إسناد، وفي لفظ ليس لها أصل التفسير والملاحم والمغازي، يقول شيخ الإسلام مفسرا هذه العبارة ومبينا وموضحا هذا الأمر الذي قرره في هذه الرسالة، وذلك في كتابه الاستغاثة وفي تلخيصه، وهذا الكتاب الاستغاثة أيضا يسمى الرد على البكري، رد على رجل من أحد الصوفية، شيخ الإسلام يرد على أحد الصوفية في مسألة الاستغاثة، يعني الاستغاثة بغير الله وحكمها. قال شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة كما في تلخيصه مجلد الأول صفحة 76، ومعنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلة ومنقطعة، فإذا كان الشيء مشهورا عند أهل الفن قد تعددت طرقه، فهذا مما يرجع إليه أهل العلم بخلاف غيره. يعني معنى قول الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي، قال الغالب عليها أنها مرسلة ومنقطعة فلا تصح وهي ضعيفة، قال فإذا كان الشيء مشهورا عند أهل الفن قد تعددت طرقه، فهذا مما يرجع إليه أهل العلم بخلاف غيره، يعني أهل العلم يرجعون في المنقولات إلى منقولات الصحيحة، وهي ما اتصل سنده أو إذا تعددت طرقه فصح بذلك، يصح بتعدد الطرق الضعيفة، قال فهذا مما يرجع إليه أهل العلم بخلاف غيره، فأهل العلم يستندون على المنقولات والمرويات الصحيحة التي يصح سندها أو يعضد أو يكون له طرق كثيرة بحيث يقوي بعضها الآخر. هذا هو إذن مقصود الإمام أحمد في هذه العبارة ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي، أي أن غالبها ضعيف لكونها مرسلة، والمرسل نوع من أنواع الضعيف لانقطاعه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.